بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 23 من دروسنا في شرح مراقي الفلاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. ونحن اليوم لا نزال نتابع في شروط التحريمة. ذكرنا الشروط التي ذكرها الناظم صاحب المتن متنا، والآن نتابع الشروط التي زادها المؤلف في شرحه. لم يذكرها في المتن، وإنما ذكر السبعة منها في المتن وذكر الباقي في الشرح. الثامن، نعم، كونها باللفظ العربي، نعم،
كونها باللفظ
العربية، نعم،
باللفظ العربية
لقادر عليها في الصحيح. القادر في العربية، العربية يأتي بالتحريم في العربية. أما لو إنسان غير قادر، لو أتى بها بلغة ثانية هذا لا إشكال فيه. نعم، التاسع، الشرط الآية التاسع من شروط التحريمة، نعم، ألا يمد همزا فيها
ولا باء
أكبر. يعني عندما يمد أخوة يقول الله أكبر، لو قال هكذا فإيش؟ فهذا استفهام، وبالتالي إذا كان في أول الصلاة فلم يتحقق دخوله في الصلاة، وإذا أتى به أثناء الصلاة فهذا بحد ذاته مفسد. طيب، هلا اخواننا، في انسان بيستفهم هيك الله اكبر، انا اقول لك ليس هناك من يفعله قصدا، والا ان ما في انسان بتعامل بطار الصلاه. لكن احيانا بعض الناس ربما يكون له عاده في النطق او في الكلام لا ينتبه لنفسه، وياتي بها بهذه الطريقه وتكون صلاته ايش؟ مو صحيحه، وهو لا يشعر، هو ما تعمد لكنه ما تعود. لذلك يا أخوانا جميل أن الإنسان منا يتعلم الصلاة أول ما يتعلمها عن إنسان عالم، ما يتعلم على حاله. هل أكثر الناس ماذا يفعل أخوانا؟ يكرمه الله بالهداية، شو يساوي؟ شيء يصلي ويتعلم صلاة وحده، فلذلك يكون عنده في صلاة أخطاء هو لا ينتبه لها وما بيخطر ببالها أنه خطأ. سبحان الله، وهناك أخطاء في الفعل، أخطاء في القول لا ينتبه لها من يفعلها ولا من يقولها. كذلك باء أكبر، ألا بعض المبلغين في المساجد لو لاحظتم الله أكبر أكبر، هذه مد باء أكبر. شو حكم الصلاة؟ هي نفسها هكذا. هل هو ما في ألف أكبر؟ ما في ألف هون، هو أتى بألف، هذا المد يفسد الصلاة، هذا المد يفسد الصلاة. يلي بده يبلغ وراء الإمام إخواننا بده يتعلم أين يمد، أين يعني المد جائز ممنوع. أما الآن إخواننا حسب نغم الإمام بيجيب المبلغ، أي نعم، بيجيب إيش يعني حسب النغم وهكذا. كذلك إخواننا، إذا هذه أيضا ممنوعة.
التاسع،
نعم،
ألا يمد همزة الله فيها ولا باء أكبر، وإشباع حركة الهاء من الجلالة
الله أكبر، ما هيك؟ وإشباع إيش؟ حركة الهاء، الهاء مضمومة، الله أكبر، فلو أنه أشبعها الله أكبر شو قالك؟ هذا من الخطأ، نعم، هذا خطأ لغة، ولا تفسد به الصلاة، نعم. وكذا
تسكينها العاشر،
الله أكبر الله أكبر، نعم،
العاشر أن يأتي بجملة تامة من مبتدأ وخبر.
لذلك سبحان الله إخواننا، لما بذكروا عن الجلالة لا إله إلا الله، الإمام السنوسي عامل مطلب في أخطاء يقع بها الذاكر بهذا الذكر لا إله إلا الله. طيب صعب هي؟ نعم، هناك بعض الناس قال يمد مثلا لا إله إلا الله، يعني يجيب ما في غير موضعه. لا إله إلا الله، هذا غلط، هيك هذا مو ذكر. هذه إخواننا أخطاء الناس بتساهلوا فيها وبيمشوا فيها مع النغم. لو هلا شفنا تكبيرات العيد ما هيك؟ الله أكبر الله أكبر أكبر، عم يدوها الناس. طب ليه؟ عشان يمشي النغم. طب هذا غلط، هيك هذا ينبغي أن لا يمد، ومع ذلك الناس يمدوها مراعاة للنغم مو للذكر، مراعاة للنغم. نتعودنا أن النغم هكذا. نعم.
الحادي عشر أن يأتي أن يكون بذكر.
إذن إيش؟ العاشر أن يأتي بجملة تامة، ما هيك؟ من مبتدأ وخبر، الله أكبر. نعم، هذا أخوانا هو المقدار المفروض، أن يأتي بمبتدأ وخبر، الله كبير. نعم. طيب الحادي عشر
ألا يكون بالبسملة كما
هي. الحادي عشر أن يكون بذكر خالص لله، ما هيك؟ ذكر خالص لله، لا يعود عليك أيها المصلي نفع منه، بمعنى دعاء مثلا، لو قال اللهم اغفر لي هذا ذكر، بس لك فيه منفعة هي حاجتك المغفرة، فهذا لا يصح به لأنه ذكر غير خالص. طيب لو بدأ بآية قرآنية لا يصح، ليه؟ لأنها مو ذكر خالص هيك. نعم.
الثاني عشر ألا يكون بالبسملة كما سيأتي. الثالث عشر ألا يحذف الهاء من الجلالة.
نعم.
الرابع عشر
الله أكبر، مو هيك؟ الله أكبر، ما الهاء، والله هذا مو يمين، هذا اي نعم، شو معنى الله 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 الله، وين الهاء؟ هذا صوت لامات، هي مو اذكر هذا. اي نعم، لذلك اخواننا شوف الان لما انا بحط هالشروط هي للذكر بالتحريمه، طيب الا ينبغي ان يراعى هذا ايضا عندما نذكر ان ربنا عز وجل في الاذكار ايضا، لابد ان نراعي ذلك. طلع الان بعض الناس عندما يصلي وقت بالتسبيحات او ما شابه ذلك، لما ينطقها بشكل سريع تفوت الحروف وتتداخل الكلمات، وبالتالي يقع الخطأ في الذكر وربما ابطل ذلك صلاته. نعم.
الرابع عشر ان ياتي بالها
بالهاوي، وهو الالف في اللام، الله، هي الالف هي بعد اللام قبل الهشو يسمىها هنا الهاوي. نعم، وهي الألف في اللام، نعم في اللام الثانية، الله، اللام الأولى مدغمة مع الثانية، الله. أما لو قال الله أكبر الله ما أتى بالألف، قال ما صح هذا التكبير. نعم.
نعم. وإذا حذفه لم يصح. الخامس عشر
نعم
ألا يقرن التكبير بما يفسده، فلا يصح شروعه لو قال الله أكبر العالم
العالم بالمعدوم
بالمعدوم والموجود، أو العالم بأحوال الخلق.
نعم،
لأنه يشبه كلام الناس.
طيب،
ذكر هذا الأخير في البزازية
البزازية. نعم،
وهذا مما من الله سبحانه وتعالى بالإيقاظ لجمعه، ولم أره قبله مجموعا، فله الحمد إذ إنعامه وفضله ليس محصورا ولا محظورا ولا ممنوعا، ولا يشترط التعيين في النفل.
هل يشترط إخواننا أن أعين صلاتي أنا في النفل؟ نويت ركعتين سنة كذا الوضوء تحت المسجد؟ لا، ما شرط هذا.
ولو سنة الفجر في الأصح، وكذا التراويح عند عامة المشايخ وهو الصحيح، والاحتياط التعيين،
الاحتياط أيضا أن ينوي أن يعين في هذه الأشياء. نعم،
فينوي مراعيا صفتها بالتراويح أو سنة الوقت الحادي عشر
من إيش؟ من شروط الصلاة وفرائض الصلاة. هل خلصنا من التحريم من هيك؟ خلصنا. نعم.
ويفترض القيام وهو ركن متفق عليه في الفرائض والواجبات.
نعم.
وحد القيام
ما هو القيام؟
أن يكون بحيث إذا مد يديه.
إذا أنا واقف إذا على الفخذين أنا وقائم نزلت شوي نزلت شوي متى ما أن وصل عند الركبتين هنا إيش اسمه هذا الركوع؟ نعم.
لا ينال ركبتيه. وقوله في غير النفل متعلق بالقيام
لأن القيام في النفل ليس ركنا، فلو أن إنسان قدر على القيام وصلى قاعدا جازت صلاته وله نصف أجر قائم، جازت صلاته ولو بنا عذر جازت صلاته لكن له إيش؟ نصف أجر القائم، هذا بإيش؟ في صلاة النافلة. نعم.
فلا يلزم في النفل كما سنذكره إن شاء الله تعالى.
طيب.
ويفترض القراءة ولا تكون إلا بسماعها كما تقدم لقوله تعالى
لا بد أن يأتي إيش؟ بالقراءة. طيب ما هي أخوان مقدار القراءة؟ قال أن يسمع نفسه، واتفقنا أنه هذا أدنى ما يقال له لفظ أو يقال له قراءة. إذا حرك الآشفتين ولم نسمع منه صوتا فهذا لم يقرأ، حرك عضلات الفم فقط. هذا النساء شاطرين فيها هي. نعم. لكن حقيقة هذا خطأ، ونساء أخواني لابد أن نعلمهن ذلك، بدنا نعلمون لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. نعم. هنا دليل على إيش؟ على أن الأمر للوجوب، هنا فالقراءة ركن في الصلاة. نعم. وهي ركن زائد على قول الجمهور، شيء ركن زائد يعني يحتمل السقوط عند العجز. نعم. لسقوطها بلا ضرورة. نعم.
عن المقتدي عندنا وعن المدرك في الركوع إجماعا.
تمام. إذا كان الإنسان أخوانا عندنا عند الأحناف إذا مصلي وراء الإمام ما بيقرأ، ليه؟ قراءة الإمام لك قراءة. هلا هون سماه سقوطا، يعني معنى إيش أنه ما قرأ؟ هو لا، عمليا المقتدي قرأ بقراءة الإمام، قراءة الإمام تجزي عن قراءة المقتدي، وهذا عند الأحناف. طيب وعند كل العلماء شو قال؟ لو أن إنسان إجا على الصلاة والإمام راكع ماذا يفعل المقتدي؟ يركع. إذا أنت ركعت طيب أين القراءة؟ قال تسقط عنك القراءة هنا. ليه؟ وذلك لأنك إذا أدركت الركوع مع الإمام أدركت هذه الركعة بكل ما فيها، ومما فيها قراءة الإمام، وقراءته عنك قراءة. نعم.
بالنص
وين بالنص؟ فاقرأوا ما تيسر من القرآن. نعم.
كانت القراءة فرضا،
لا هذا هو النص، كانت القراءة فرضا. نعم.
ولو قرأ آية قصيرة مركبة من كلمتين وقوله تعالى ثم نظر في ظاهر الرواية.
هنا قال إخوانا إجماعا وبالنص، إن الحكم مترتب إيش؟ دليله الإجماع من جهة والنص من جهتين ثانية. طيب ولو قرأ آية، نعم، آية قصيرة مركبة من إيش؟ من كلمتين، لابد فيها من كلمتين، كقوله تعالى ثم نظر، أي كلمتين ثم نظر. هنا أخوة مسألة لابد أن نشير إليها، عندنا القراءة درجات، في قراءة مفروضة إذا لم تحصل فصلاة كلها باطلة، في عندنا قراءة واجبة إذا تركها عمدا يأثم، وإن تركها ساهيا فعليه سجود السهو، وعندنا قراءة مسنونة. طيب القراءة المفروضة ما هي؟ قال هي المدلول عليها بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر، فالمقدار الأدنى من القرآن الكريم هو المتيسر، وهو عبارة عن كلمتين، وأقصر كلمتين ما هي؟ ثم نظر. قال كلمتان مؤلفتان من ستة حروف، من ستة حروف، ثم كم حرفية؟ ثلاثة، ونظر ثلاثة، هذا هو المقدار الأدنى. يعني إنسان قال الله أكبر ثم نظر الله أكبر، شو بنقول له؟ أنت الآن أتيت بالمفروض من القراءة وبقي عليك الواجب. طيب، فإذا كان إنسان يعني أسلم حديثا وما حفظ إلا هالآية هاي، نقول له صلي فيها، صلى فيها مش الحال، بعد ما خلص صلاة بتعلم بقى إيش الفاتحة وما شابه ذلك ليتعلم المقدار الواجب. حتى بيقول لو أتى بكلمتين فيهما ستة حروف تقديرا، تقديرا ها هلا هو ثم نظر حروف ستة تحقيقا، في ثاء ميم ميم نون ظاء راء ست حروف، لكن لو قال لم يلد، لم حرفين يلد ثلاث حروف صار خمسة، قال في عنا حرف مقدر لأن أصل كلمة يلد أصل إيش؟ يولد، فهنا الواو مقدرة، قال هذه أيضا تدخل في كلمتين فتصح بها الصلاة من حيث الفرض فقط، وأما الواجب فلا بد من الإتيان بالفاتحة وإتيان أيضا بسورة. نعم، وأما الآية التي هي كلمة كمدهامتان أو
حروف الصاء مثل الصاد
أو حرف وحروف أو حرف مثل صاد نون قاف أو حرفان مثل حاميم طاسين أو حروف نعم مثل حاميم عين سين قاف كاف هاء عين صاد، ما الحكم أخواننا؟ فقد اختلف المشايخ فيها بحكم القراءة فيها، يعني إنسان قال الله أكبر حاميم الله أكبر كاف هاء عين صاد ركع، ما الحكم الصلاة هكذا؟ قال اختلف المشايخ فيها، والأصح أنه لا يجوز لأن هذه حروف ولا تعتبر كلمات يعني في الاصطلاح. نعم،
وقال القدوري والصحيح الجواز، وقال أبو يوسف محمد الفرض قراءة آية طويلة أو ثلاث آيات قصار وحفظ ما تجد.
هذا قول من الصاحبين إخواننا، صاحبي قالوا لا المفروض مو آية من كلمتين ولكن ثلاث آيات قصيرة أو آية طويلة. نعم،
وحفظ ما تجوز به الصلاة من القرآن
فرض عين، ولا بد أن تصحح قراءتك عند قارئ صحيح القراءة، أما والله نحفظ الفاتحة مثل ما حفظنا بالمدارس والقل والله أحد مثل ما نقرأها الآن في البيت، لا لا يا أخوانا. والآن لو دققنا النظر في قراءة كثير الآن من الناس والله قراءتهم فيها أخطاء كثيرة، نعم، مثل بعض الناس بيقرأ إياك نعبد بكسر الباء هي بالضم، اهدنا الصراط بيقرأ باللام اهدنا الصراط كبارها مصغار، صراط الذين بيقلب الذاء إلى ذاي هذا كثير جدا، يعني أغرب وأعجب أن البعض إخواننا يأتي بدل النون لام فيقول صراط الذين ألعمت، هذا من عامي إخواني من يقرأ هكذا، نعم، وهذا كان في أخي يصلي هنا يجي متأخر يصلي هنا إمام هكذا يقرأ، قلت له والله إذا بتصلي مرة ثانية حتى أنا خبر لي وراك كله اللي صوراك باطل، ها صلي أنت إمام يا أخي، أكون سبحان الله صلاته باطلة ومع ذلك عم يتجرأ يصلي إمام ولا ينتبه له إخوان أنه إيش الأمر هذا. والبعض ماذا يقول لك؟ يقول لك والله أخي الحمد لله أنه الحساب عرضنا مو على المشايخ، إذا حسبنا الله مو المشايخ كان صلاتنا كلها باطلة عنده، لكن يا سيدنا نحن الآن نخبرك بحكم الله عز وجل، أنا ما الحكم مو أنا واضعه، أنا أخبرك بحكم الله سبحانه وتعالى، أنت واجبك أن تتعلم القرآن. هلا الآن إخواننا بيقرأوا كثير الآن الكبار إيش بيقرأوا؟ اهدنا الصراط المستقيم سوي القاف كاف، نعم، كل هو الله أحد بيجيب القاف كاف، وأخطاء من هذا النوع كثيرة جدا، بيجيب الثاء سين، أنا وراء إنسان مرة صلى عامي بالمسجد قرأ والسماء والطارق النجم الساكب، طيب شو ما وصلي إنت إمام؟ شو هالجرأة على الله عز وجل؟ شو هالعدم مبالاة إخواننا لمن وراءك؟ هذه صلاة باطلة وراء.
نعم. يسمع في وراء بالحالة هي يتم صلاته ما ولا
بمجرد ما قال الساكت بطلت صلاته كلها صلاته صلاته. زين أنا أصل دراسة صلاة حكما فكملتها أنا ما أصل بها هلا هي مو صلاة هلا هي وتجب إعادتها أخوان هي الصلاة هي
نعم
ما بده يكون مفارقة الصلاة لحالها بطلت لذلك إخواننا سبحان الله لما إنسان يتعلم القرآن بشكل جيد من أول حياته بيرتاح ويلي أحسن من هيك أولادك الصغار الآن علمهم القرآن بشكل صحيح سمعهم القرآن بشكل سليم ولا تخلي الآن القراءة التعبانة الآن للصغار الطفل الصغير يخليه يسمع القرآن ويقرأ القرآن بشكل صحيح يتعلم الحرف العربي بشكل سليم الآن بفضل الله التسجيلات الآن موجودة الآن عم تعلم أولادنا أخوان النطق السليم منذ الصغر لابن 5 سنين عم يقرأ الفاتحة مجودة الآن سوى قصيرة مجودة وهذا شيء طيب والله الأمر أخوان هاد نعم
وحفظ الفاتحة وسورة واجب على كل مسلم
ليه؟ لأن هذا من الواجبات في الصلاة نعم
وحفظ جميع القرآن فرض كفاية وإذا علمت ذلك فالقراءة فرض في ركعتي فرض
الآن أخواننا يعني حفظ القرآن الكريم كاملا هذا فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين بس حقيقة ينبغي على الإنسان أن يتعلم قراءة القرآن ولو عن حاضر ليقرأ القرآن بشكل صحيح ما يكون فيه أخطاء نعم إذا علمت ذلك نعم فالقراءة فرض في ركعتي فرض لو أصلي فرض أنت الآن فيفترض عليك أن تقرأ في ركعتين من ركعات الفرض نعم أي ركعتين كانتا نعم
أي ركعتين كانتا
نعم
وتصح بقراءته في ركعة واحدة فقط خلافا لزفر والحسن البصري لأن الأمر لا يقتضي التكرار قلنا نعم لكن
والإشكال إيش حسن البصري طبعا شو عندك أنت غريب يحط حسن البصري ولا نعم نعم
لأن الأمر لا يقتضي التكرار قلنا نعم لكن لزمت فيها في الثانية
فقرأوا إخواننا هذا أمر مر معنا بالأصول أن الأمر لا يفيد التكرار إذا معناه بيقرأ بكم ركعة بركعة واحدة إذا ليش لكم ركعتين قال وذلك لأن الركعة الثانية تشبه الأولى من كل وجه فبالتالي نقول ثبتت القراءة في إحدى الركعتين بعبارة النص وفي الركعة الثانية بدلالة النص نعم
لتشاكلها من كل وجه فالأولى بعبارة النص
لتشاكلهما
من
كل الركعتين وجه. بينهما تشابه من كل وجه نعم
فالأولى بعبارة النص والثانية بدلالة
يلا
والقراءة فرض في كل ركعات النفل
إذا في الفرائض القراءة فرض كم ركعة ركعتين أما في النفل يفترض القراءة في كل الركعات نعم لأنه عندنا إخواننا النفل كل ركعتين صلاة مستقلة نعم لأن كل شفع منه صلاة على حدة لكن ركعتين صلاة على حدة
والقراءة فرض في كل ركعات الوتر
لأن الوتر يعامى بالاحتياط بين الفرضية والنفلية ففي حق القراءة الأحوط أن تقرأ في جميع ركعات الوتر الأولى والثانية والثالثة
أما على كونه سنة
فظاهر
وعلى وجوبه للاحتياط
نعم قال أبو حنيفة بوجوب الوتر وقال الصاحبان بسنيته فإذا قلنا سنة على قول الصاحبين إذن يفترض أن تقرأ في كل الركعات وإذا قلنا واجب على قول أبي حنيفة فنقول القراءة في الركعة الثالثة احتياط نعم
ولم يتعين شيء من القرآن لصحة الصلاة
لصحتها يعني بمعنى الفرضية نعم
لإطلاق ما تلون
وين فقرأوا ما تيسر أي شيء تيسر نعم.
وقلنا بتعيين الفاتحة.
وقلنا بتعيين الفاتحة حسب الوجوب والفرضية. فلو أن إنسان نسي الفاتحة شو الحكم؟ صحت صلاته وعليه سجود السهو. نعم.
كما سنذكره. ولا يقرأ المؤتم.
ولا يقرأ المؤتم يا إخواننا. ولا يقرأ المؤتم. المؤتم وراء الإمام لا يقرأ شيئا من القرآن. فماذا يفعل لكان؟ قال إذا كانت صلاة جهرية يستمع، إذا كانت سرية ينصت. نعم.
بل يستمع حال جهر الإمام وينصت حال إسراره لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال صلى الله عليه وسلم يكفيك قراءة الإمام جهر أم خافت.
سبحان الله.
واتفق الإمام الأعظم وأصحابه والإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل على صحة صلاة المأموم من غير قراءته شيئا.
هو عمليا قرأ عنه الإمام.
قد بسطته في الأصل. وقلنا إن قرأ المأموم الفاتحة أو غيرها كره ذلك تحريما.
كره تحريما يعني يأثم لو قرأ. أنت الآن مطلوب منك أن تنصت أو تستمع، الإمام هو الذي يقرأ. نعم.
للنهي جمعنا بينهما للتيقظ لما تصح به الصلاة. ويفترض الركوع.
قال أخوانا أن هذا الحكم قد يستغربه الناس، لكن لا هيك بدي أنا وقف. نعم هذه عبادة أخي. والعجيب أخوانا البعض يقول لك أنا والله ما بيطمئن قلبي صلي بلا الفاتحة. ليش يا حبيبي؟ أنت مالك الآن أنت يعني ثقة بهالمجتهدين الكبار؟ قل أنا ما تعودت. أي نعم. أو تقول أنا لا يطمئن قلبي، كان تطعم بهالقول هذا. نحن ما بس بأن الآن نقلد الآن مذهب الحنفي والشافعي، ما لأنه مجتهد وهو يجتهد يعني على أدلة شرعية. أما أنت ما تعودت ذلك، هذا شأنه، أمر ثاني هذا. نعم.
وقلنا إن قرأ المأموم
خلاص فعلا. الآن ويفترض الركوع لقوله تعالى نعم اركعوا في الآية الكريمة. نعم.
وهو الانحناء.
ما هو الركوع؟ قال الانحناء،
الانحناء
بحيث تصل يعني يداك إلى ركبتيك. نعم.
وكماله تسوية الرأس بالعجز.
هذا كماله
بالعجز.
أما بمجرد الانحناء بنقول ركع فلان. أما كمال الركوع بتمام السنة فيه أن تسوي رأسك مع ظهرك على سوية واحدة. نعم.
وأما التعديل فقال أبو
يوسف. شو التعديل؟ الاطمئنان، الاطمئنان في الأركان، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. قال أبو يوسف والشافعي نعم بفرضيته اطمئنان. نعم. وقال نعم أبو مطيع البلخي نعم تلميذ الإمام أبي حنيفة
رحمه الله تعالى لو نقص من ثلاث تسبيحات تسبيحات الركوع والسجود لم تجد الصلاة. والأحدب إذا بلغ.
لا هو عمليا إخواننا نقول التعديل إيش؟ هذا واجب وليس بفرض، والتسبيحات سنة، لكن المكوث مقدار تسبيحة واحدة هذا فرض، والمكوث مقدار ثلاث تسبيحات إخواننا يعني إحنا الآن الاطمئنان مقدار تسبيحة واحدة هذا واجب. لو أن إنسان انحنى ورفع فورا وما اطمئن أبدا نقول أتيت بالفرض وتركت الواجب، ولو أن إنسانا اطمئن مقدار تسبيحة واحدة شو منقول؟ أتى بالواجب. والسنة أن يطمئن مقدار قديش؟ في التسبيحات. ثم بعد ذلك سنة أخرى أن يأتي بالتسبيحات في الركوع. نعم.
والأحدب إذا بلغت
حدود. إنسان إخواننا معه حدب في ظهره، هذا دائما راكع ما هيك؟ إذا معه انحداب إخواننا شو بيسوي؟ هذا دائما راكع. طيب ماذا يفعل؟ قال إذا بلغ حدبه حد الركوع.
إذا بلغ حدوبته حد الركوع يشير برأسه للركوع.
سبحان الله.
لأنه عاجز عما هو أعلى منه.
نعم.
ويفترض السجود لقوله تعالى واسجدوا. وبالسنة وبالإجماع.
نعم.
والسجدة إنما تتحقق بوضع الجبهة لا الأنف.
تمام. متى ما حط الأنف إخواننا الجبهة هذا هو الفرض. الأنف شو حكمه؟ قال واجب. فلو اقتصر على الأنف ورفع الجبين ما صحت السجدة. نعم.
مع وضع إحدى اليدين وإحدى الركبتين وشيء من أطراف أصابع إحدى القدمين على طاهر من الأرض، وإلا فلا وجود لها. ومع
لو أنه لم يحقق هذه الشروط السجدة كأنها لم توجد، وبالتالي ما أتى بالسجود. نعم.
ومع ذلك البعض تصح على المختار مع الكراهة، وتمام السجود بإتيانه بالواجب فيه، ويتحقق بوضع جميع اليدين
واحد
والركبتين
اثنين
والقدمين.
إذا وضع أحد اليدين والرجلين والركبتين هذا فرض، وضع الثنتين هذا حكمه واجب. نعم.
الجبهة والأنف
أيضا
كما ذكره الكمال وغيره.
نعم.
ومن شروط صحة السجود كونه على ما أي شيء يجد الساجد حجمه.
لابد أن أضع جبهتي على مكان أجد حجمه. فلو كان السفنج إخواننا كل ما ضغطت أكثر جزر أكثر هسو حكمه لا صح السجد عليه. هلا هون في سجادة عليه، لو السجد هذا رقيق، هلا أحيانا تضع السجادة تحت محطور السفنج رقيق ما هيك، هذا لا يضر إخواننا هذا. نعم.
بحيث لو بالغ لا تتسفل رأسه أبلغ مما كان حال الوضع.
نعم.
فلا يصح السجود على القطن والثلج والتبن والأرز والذرة وبزر الكتان والحنطة والشعير.
لأنه يضغط عليها شوي شو يصير فيها؟ بينزل. نعم.
تستقر عليه جبهته فيصح السجود، لأن حباتها تستقر بعضها على بعض.
شو هاي؟ الحنطة والشعير وهيك؟
لخشونة ورخاوة.
يعني والحنطة والشعير نعم تستقر عليه جبهته. نعم فيصح. نعم.
والجبهة اسم لما يصيب الأرض مما فوق الحاجبين إلى قصاص الشعر حالة السجود.
قصاص بالضم.
قصاص.
مم.
ويصح السجود لو كان على كفه، أي الساجد في الصحيح، أو كان السجود على طرف ثوبه، أي الساجد. ويكره بغير عذر كالسجود على كول عمامة إن طهر محل وضع أي الكف والطرف على الأصح لاتصاله به.
وسجد يعني لا بد أن يضع يده على إيه؟ على مكان طاهر، فلو ليه الطاهرة لكن حط إيده على مكان نجس. نعم.
وسجد وجوبا
إذا لا بد إخوان إيش إنه كمان نسجد على كور عمامته من غير عذر. نعم.
بما صلب
إذا هلا إنسان بده يصلي والأرض نجسة شو يساوي؟ يجيب ورقة يقطعها أقسام، حط قسم تحت جبهته، قسم تحت يديه، قسم تحت ركبتيه، قسم تحت قدميه، ويصلي هكذا وباقي المكان كله شو هو؟ نجس. اي نعم. طيب لو نزل ثوبي انا بالصلاة على المكان النجس وهو جاف شو الحكم؟ ان لا يضر طالما ان اعضائي وين عم حط انا؟ على مكان طاهر. نعم.
وسجد وجوبا بما صلب من انفه لان ارنبته ليست محل السجود.
لو الاخوان هاد هي ارنبت الانف طرية هي لينة، لابد ان يضغط حتى يوصل السجود على وين؟ على ما صلب من انفه.
ولما كان شرط كمال لا شرط صحة قال ويشمل بجبهته ولا يشق الاقتصار على الأنف في الأصح إلا من عذر بالجبهة، لأن الأصح أن الإمام رجع إلى موافقة صاحبيه في عدم جواز الشروع في الصلاة بالفارسية لغير العاجز عن العربية.
هي مسألة، إذا إنسان الآن يعني قرأ بالعربي بالفارسية مع قدرة على العربية، شو قال أبو حنيفة؟ كان عنده قول قديم إنه يصح، لكن إن رجع إيش، رجع إلى قول الصاحبين وقال بعدم جواز القراءة بالعربية مع قدرته على يعني العربية، يقرأ بلغة ثانية ما بيصير.
وعدم جواز القراءة فيها بالفارسية وغيرها من أي لسان غير عربي.
نعم.
لغير العاجز من عن العربية. وعدم جواز الاقتصار في السجود على الأنف بلا عذر في الجبهة. لحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة. الحديث. ومن شروط صحة السجود عدم ارتفاع محل السجود عن موضع القدمين بأكثر من نصف ذراع.
لو إنسان عم يسجد حط الجبهة على مكان مرتفع درجة مثلا أو ما شابه ذلك، وكان مرتفع شيء 10 سنتي أو كذا، ما في إشكال.
ليتحقق صفة الساجد والارتفاع القليل.
والارتفاع القليل، نعم.
ليتحقق صفة الساجد والارتفاع القليل لا يضر.
نعم.
وإن زاد على نصف ذراع،
يعني تقريبا 35 سنتي تقريبا،
لم يجز السجود.
نعم.
أي لم يقع معتدا به، فإن فعل غيره معتبرا صحت.
فإن فعل غيره معتبرا، يعني أتى بسجدة ثانية على مكان منخفض جاز، وهذا السجود الأول على مكان مرتفع ما يبطل الصلاة. فلو فعل غيره يعني أتى بسجود آخر بشكل معتبر على مكان منخفض جاز.
فإن فعل غيره معتبرا صحت، وإن صرف من صلاته ولم يعده بطلت، إلا أن يكون ذلك لزحمة سجد فيها على ظهر مصل صلاته للضرورة، ولم يكن ذلك المسجود عليه مصليا أو كان في صلاة أخرى.
إذن لابد إخوان أول شيء أن أصلي على ظهر إنسان يصلي صلاتي أنا. نعم. فلو هو عم يصلي صلاة نفل أنا أصلي قضاء ودنيا زحمة، جسد عطاره على ظهره لا، وإنه لابد أن نكون إيش في نفس الصلاة أنا وياه.
لا يصح السجود.
نعم.
ومن شروط صحة السجود،
وأيضا إخواننا بزماننا لابد أن يعلم هذا المسجد على ظهره أنه هو تسجد عليه أنت كمان، كان مدريان مشكلة الأحيان بالحرم. نعم. سبحان الله يحصل هذا الأمر، البعض من الناس لا يعرف الأحكام، سبحان الله رسلت على ظهره ممكن أنه أن الصلاة يتصرف صلاته أنت وياه. نعم. نعم.
ومن شروط صحة السجود وضع إحدى اليدين وإحدى الركبتين في الصحيح.
نعم.
كما قدمناه، ووضع شيء من أصابع الرجلين موجها بباطنه نحو القبلة.
هلا وضع إحدى الأصابع إحدى القدمين هذا فرض، وضع القدمين هذا واجب، لكن توجيه الأصابع نحو القبلة هذا مشروط، وإنما هذا سنة. فلو أن إنسان شك أصابعه شك هكذا حط على الواقف، أو قلبه للخلف وتوجه نحو إيش الخلف عكس القبلة، شو بنقول له؟ صحت الصلاة لكن مع الكراهة. أما السنة إيش؟ يقدمه لقدام فيضع قدمه وتوجه أصابعه لوين؟ نحو القبلة. نعم.
حالة السجود على الأرض ولا يكفي لصحة السجود وضع ظاهر القدم لأنه ليس محله.
نعم.
بقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين، متفق عليه.
هلا هون إخوانا عما يشير انه وضع الظاهر القدم لا يجزئ، ما هيك؟
بلى.
ما هيك؟ لكن هو الان سوف ياتي بموضع اخر اخواننا ويذكر ان هذا سنه، يعني وضع الاصابع الى مجهر قبله هذا سنه يجب فرض،
وهو اختيار الفقيه.
نعم.
واختلف في الجواز مع وضع قدم واحده، ويشترط لصحه الركوع والسجود تقديم الركوع على السجود،
ان يركع اولا ثم يسجد،
كما يشترط تقديم القراءه على ركوع لم يبق بعده قيام يصح به فرض القراءه.
اما لو في حال انسان يعني قام وما قرا وركع، ليه بدي يقرأ بركعة الثالثة والرابعة ما بدي يقرأ بالثانية، شو بنقول له؟ صحت صلاتك من حيث أداء الفرائض لكنك أصابك الخلل بترك الواجبات، لأن تعيين الأولى والثانية هذا واجب. نعم.
ويشترط الرفع من السجود إلى قرب القعود على الأصح عن الإمام
حتى يحقق الفصل بين السجدتين. كيف؟ قال وذلك بأن يرفع رأسه عن الأرض إلى قرب القعود. نعم.
لأنه يعد جالسا بقربه من القعود فتتحقق السجدة بالعول بعده.
نعم. بعد القيام إلى قرب القعود. نعم.
وإلا فلا.
وإلا فلا تصح السجدة الثانية. نعم.
وذكر بعض المس.
إيه طبعا. نعم. أتولى تسبيحة واحدة. نعم.
وذكر بعض المشايخ أنه إذا زايل جبهته
جبهته
نعم
يعني إذا رفع جبهته عن الأرض ورجعها رفعه دغري شو الحكم؟ قال يكفي هذا الفاصل بين السجدتين. هذا قول بس صحيح لا موهد.
إذا زايل جبهته عن الأرض ثم أعادها جازت ولم يعلم له تصحيح.
نعم.
وذكر القدوري أنه قدر ما ينطلق عليه اسم الرفع وجعله شيخ الإسلام أصحى أو ما يسميه الناظر رافعا. ويفترض العود إلى السجود الثاني لأن السجود الثاني كالأول فرض.
إذا معناه السجد الثاني فرض أخوانا، لكن مجيئك بالسجد الثاني مع السجد الأولى نفس الركعة هذا واجب. فلو إنسان صلى ركعتين مثلا الفرض فجر أتى بركعة الأولى سجدة واحدة، بركعة الثانية كم سجدة أتى؟ ثلاثة. شو بنقول له؟ صحت صلاتك لكنك عليك سجود سهو. ليه؟ لأنك تركت الواجب. ما هو الواجب؟ أن تجمع بين السجدتين في ركعتين واحدة. نعم.
ولا يتحقق كونه كالأول إلا بوضع الأعضاء السبعة.
نعم.
ولا يوجد التكرار إلا بعد مزايلتها مكانها في السجود الأول، ويلزمه رفعها ثم وضعها ليوجد التكرار
وبه وردت السنة
كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد ورفع رأسه من السجدة الأولى رفع يديه من الأرض ووضعهما على فخذيه، وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي.
نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضعهما، إذا رفعه فليرفعهما. وحكمة تكرار السجود قيل تعبدي، وقيل ترغيما للشيطان حيث لم يسجد مرة، وقيل لما أمر الله سبحانه وتعالى بني آدم بالسجود عند أخذ الميثاق، ورفع المسلمون رؤوسهم ونظروا الكفار لم يسجدوا خروا سجدا. ثانيا شكرا لنعمة التوفيق وامتثال الأمر. ويفترض القعود الأخير بإجماع العلماء.
نعم.
وإن اختلفوا في قدره، والمفروض عندنا الجلوس قدر قراءة التشهد في الأصح.
ولو لم يقرأ التشهد القعود فرض، القعود الأخير، والقراءة التشهد فيه إيش؟ واجب. نعم.
لقراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حين علمه لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حين علمه التشهد إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد فضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقعد.
إذن علق تمام الصلاة بإيش؟ بالقول أو الفعل، بالقول أو الفعل، إما بقراءة التشهد أو بقول التشهد. نعم.
علق تمام الصلاة به. ولا وما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض.
نعم.
وزعم بعض مشايخنا أن المفروض في القاعدة ما يأتي فيه بكلمة الشهادتين:
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قول أول سؤال وهذا الشهد كاملا. نعم.
فكان فرضا عمليا. ويشترط تأخيره أي القعود الأخير عن الأركان لأنه شرع لختمها.
يشترط تأخيره أي القعود الأخير.
أي القعود الأخير عن الأركان لأنه شرع لختمها.
يلا.
ويعاد لسجدة سلبية تذكر.
يعاد القعود الأخير لسجدة سلبية. لو إنسان جاب ركعة الأخيرة ركعة واحدة سجدة واحدة وجاء قراءة التشهد بعد أنها التشهد في سوا تذكر السجدة الثانية ما جابها رجع وجابها قال لما السجدة السلبية ماذا يفترض عليك أن تعيد تشهد ليه؟ قال لأنك لما عدت إلى السجدة السلبية علمنا أن تشهد هذا وهو آخر صلاتك. هلأ أنت الآن تلت أركان الصلاة. نعم.
ويشترط لصحة الأركان وغيرها أداؤها مستيقظا. فإذا ركع أو قام أو سجد نائما لم يعتد به. وإن طرأ فيه النوم صح بما قبله منه. وفي القاعدة الأخيرة خلاف. قال في منية المصلي إذا لم يعدها بطلت. وفي جامع الفتاوى يعتد بها نائما. لأنها ليست بركن ومبنى.
هذا من شوي.
وفي منية من الأول. وفي القاعدة الأخيرة خلاف. قال في منية المصلي إذا لم يعدها بطلت.
نعم.
وفي جامع الفتاوى يعتد بها نائما لأنها ليست بركن.
لو أتى بالقعود الأخير نائما يمشي الحال. نعم.
ومبناها على الاستراحة ويلائمها النوم.
قلت ما شاء الله الإنسان صلى الآن التراويح أو الحرم أو التهجد فأحيانا يقوم الإمام وبعض المصلي شو بيصير فيه استقاعد نايم. نعم.
فيلائمها النوم.
حدثني مرة أبو قال لي أنا بنتي كل يوم أوقظها عن فجر. نعم. سبحان الله تسجد تبقى صاجي للضحى. نعم. قال لي يعني ما فيئها تقول لا فيئة ونبهها على الصلاة نبهها أنه فيئة جنانك. نعم.
وهو ثمرة الاختلاف في شرطيتها وركنيتها. ويشترط لصحة أداء المفروض إما معرفة كيفية أي يعني صفة الصلاة وذلك بمعرفة حقيقة ما فيها أي ما في جملة الصلوات من الخصال أي الصفات الفردية يعني كونها فرضا ويعتقد
صافين إخوانا بس يعرف الفرائض اللي فيها حتى يعتقد فيها الفرضية حتى لو اعتقد أن جميع الصلاة فرض والأفعال فيها كلها فرائض ما بيضر
فيعتقد افتراض ركعتي الفجر وأربع الظهر وهكذا باقي الصلوات المفروضة فيكون ذلك على وجه يميزها عن الخصال أي الصفات المسنونة كسنن الرواتب وغيرها.
يعني ركعتين سنة قبلية الفجر هي سنة، ركعتين الفرض بعدين هي فرض. نعم.
باعتقاد سنية ما قبل الظهر وما بعده.
نعم.
وهكذا وليس المراد ولا الشرط أن يميز ما اشتملت عليه صلاة الصبح من الفرض.
شو حكم الركوع والطمأنينة والتسبيحات؟ هذا مدر يعرفه الإنسان.
من الفرض والسنة. مثل اعتقاد فرضية القيام وسنية الثناء أو التسبيح.
سبحانك اللهم يعني.
أو اعتقاد المصلي أنها أي أن ذات الصلوات التي يفعلها كلها فرض. فاعتقاده أن الأربع في الفجر فرض.
أربع ركعات، تنتين السنة وتنتين فرض، شفكر هو كلهم فرض.
ويصلي كل ركعتين بانفرادهما.
نعم.
ويأتي بثلاث ثم ركعتين في المغرب معتقدا فرضية الخمس.
خمس ركعات.
حتى لا يتنفل بمفروض. لأن النفل يتأدى بنية الفرض.
يعني لو نوى فرض هي صلاة نفل، عشان حالة في إشكال. نعم.
أما الفرض.
أما لو نوى النفل هي صلاة فرض.
فلا يتأدى بنية النفل. كما في التجنيس والمزيد والخلاصة.
يلا.
ثم نبه على الأركان وغيرها فقال والأركان المتفق عليها من المذكورات التي علمتها فيما قدمناه بأكثر من 27 أربعة،
وهي
القيام
واحد،
القراءة
اثنين،
الركوع
نعم،
والسجود،
وقيل
القعود الأخير مقدار التشهد
نعم
ركن أيضا، وقيل شرط. قد بينا ثمرة الخلاف فيه، وقيل التحريمة ركن أيضا. وباقيها أي المذكورات شرائط، بعضها شرط لصحة الشروع في الصلاة. وهو ما كان خارجها
قبل الصلاة يعني،
وهو الطهارة من الحدث والخبث وستر الأورة واستقبال القبلة والوقت والنية والتحريمة. وغيره شرط لدوام صحتها. وقد علمت ذلك بفضل الله ومنه، وله الشكر على التوفيق لجمعها بعد التفريق.
الحمد لله رب العالمين.